هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، وأنتم برفقة حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، وخصصنا هذه الحلقة لموضوع المقارنة بين الأدوية الكيميائية والعشبية. وسيكون معنا في الاستوديو الدكتور علي حائري، الفارماكولوجي، أخصائي العلاج بالأدوية، وأستاذ جامعة الشهيد بهشتي في طهران وفي كلية الطب لهذه الجامعة. في البداية نشكر الله كثيرا على نعمة الصحة والعافية، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء المباشر. أما أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال بنا هاتفيا فهي مكرر 2013762، وأيضا مكرر 2013768، ومكرر 2013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 0989388874050. أيها الأفاضل، نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور علي حائري. دكتور علي، السلام عليكم، حياكم الله، ويسعدني كثيرا ويسعد مستمعينا الكرام أن تكون معنا في هذا اللقاء.
شكرا لكم، وعليكم السلام والرحمة والإكرام، تحية لك وللمستمعين الكرام في كل مكان يسمعوننا صوتنا وندانا، نرجو لهم الصحة والعافية التامة إن شاء الله.
حياكم الله. يعني كل مواضيعنا الطبية أكيد مواضيع شيقة، ولكن موضوعنا لهذا اليوم يتميز بأهمية خاصة. يعني في الآونة الأخيرة الكثير اتجه نحو الأدوية العشبية، وخصصنا محور المقارنة بين الأدوية الكيميائية والعشبية لهذا اللقاء. دكتور، لو تسمحون لنا في البداية نستمع إلى مقدمة وجيزة وقصيرة حول الموضوع، وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين. تفضل. نتابع هذه المقدمة. نعم.
الدواء هو العلاج المستخدم في معالجة الأمراض، وقد يعتمد على مصدر كيميائي أو مصدر عشبي. فيما عرفت الأدوية منذ قديم الزمن، ومع بداية اكتشاف الأمراض وظهور العلوم الطبية، إذ اعتمدت الشعوب القديمة على استخدام النباتات في معالجة الأمراض المختلفة بعد ظهور نجاحها في التخفيف من الأعراض المرافقة للمرض. وما زالت العلاجات العشبية تستخدم حتى هذا الوقت، ومعظمها يعتبر مكوناً من مكونات العلاجات الكيميائية التي اكتشفت بعد أن وصلت العلوم الطبية إلى مراحل متقدمة من البحث والاكتشاف المعتمد على دراسات علمية دقيقة، ساهمت في استخلاص المركبات الدوائية لعلاج العديد من الأمراض التي كان من الصعب علاجها في الماضي. كما يعيش الطب التقليدي تجليد صحوة جديدة لآلاف السنين. قام الناس في جميع أنحاء العالم بمعالجة المرضى بعلاجات مشتقة من الأعشاب أو الحيوانات بوصفات وبطرق توارثتها الأجيال. الحقيقة إن الطب الحديث يعاني نقصا حادا في العلاجات الجديدة، فالأمر يستغرق سنوات حتى يمر دواء جديد من خطوات البحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع، كما أن التكلفة هائلة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت مقاومة الجراثيم للأدوية الناجمة جزئياً عن إساءة استخدام الأدوية إلى جعل العديد من المضادات الحيوية وغيرها من العقاقير المنقذة للحياة غير مجدية. إذن سنقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم عند المقارنة بين الأدوية الكيميائية والعشبية.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. تعرفنا على شيء عن موضوع المقارنة بين الأدوية الكيميائية والعشبية، ولكن نتطرق أكثر حول الموضوع إلى الموضوع مع الدكتور علي حائري. دكتور، أرحب بكم ثانية. كيف يمكننا المقارنة بين الأدوية الكيميائية والعشبية؟ ربما البعض يعني يفضل الأعشاب والأدوية العشبية ويعتبرها أكثر أمنا وأمانا. أنتم كيف تعلقون على يعني هذه المقارنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الموضوع موضوع حساس جدا، وليس موضوع يقتصر على بلد أو شعب، إنما هو موضوع دولي وعالمي،
موضوع واسع
يختص كل الشعوب الآن على مفترق طرق لكثرة ما شاهدوا من عوارض جانبية للأدوية الكيميائية، والتي كان لابد من استعمالها واستخدامها لعلاج بعض الأمراض المستعصية. واللجوء إلى الأعشاب كما كان في الطب القديم لظنهم بأنها أقل عوارضا وأثرات غير مطلوبة.
نعم.
الحقيقة هذا علم واسع جدا، ونحن على أعتاب بداية جديدة في مفترق طرق غريب الشكل. يعني الإنسان أحيانا يقف مذهول أمام هذا النوع من الافتراق في الطرق الموجودة، والتي لابد من ركوبها. يعني المركوب يجب أن يكون أن يحصل. مثلا التطور في الطب أصبح بشيء لا يصدق، عجيب وعميق، ويذهل الإنسان بشدة التطورات وعمق الآثار التي تؤثر فيها هذه التطورات. من جهة أخرى يجد بأن اللجوء إلى الطب العشبي أو الطب الشعبي ملاذا آخر للنجاة من بعض العوارض المؤذية والمزرية التي تصيب الإنسان. فالحقيقة جمع هذين الاثنين أصبح موضوع تحدي كبير في تطورات الطب الحديث.
دكتور، ما مدى إمكانية إبدال يعني موارد العلاج الحديث بالطب البديل والأعشاب؟
أحب أن أسب في هذا الموضوع للمشاهدين للمستمعين الكرام. أولا أحب أن أقدم نصيحة، أنه الاستعمال للأعشاب الطبية بغير الأعشاب المتداولة مئات السنين. مثلا أحيانا الناس يحبون الاستفادة من بعض الأبذار أو البذور الصيفية، إحنا ما لا أعرف ما هي أسماءها بالعربية. مثلا عندنا العراقيين يسموها الخوبة، احنا نسميها خاكشير مثلا. او هنالك الحبة السوداء او الحبة الشربتية، او هذه متداولة من أيام يعني مئات السنين وكل سنة تتكرر في الصيف، أما بعض الأعشاب في الشتاء تستفاد. ما ضرت أحد، إن لم تكن تنفع ما كانت تضر، وإنما نفعها أوضح من ضررها.
حتى هناك دكتور نبتة تحت عنوان لسان الثور. نعم. ورد لسان الثور.
ورد لسان الثور. نعم.
نعم. هذه العشبة أيضا تستخدم كثيرا يعني أهداف عديدة ولأمراض عديدة.
نعم. أنا أحب أعلق على هذا الموضوع. يعني هنالك بعض الأشياء المتداولة لا بأس من استعمالها، لأن لا ضرت وقد تكون قد نفعت. ولكن أحب أن ألفت النظر إلى أن الإسهاب في الاستخدام من بالأعشاب الطبية ظنا بأنها لا تضر إن لم تكن تنفع، هذا تصور خطأ. هنالك كثير من الأعشاب الناس لا تعلم مدى تأثيرها على أعضاء مختلفة من البدن. مثلا بعض الناس يستعملون بعض الأعشاب بشكل مضطرد أو مسهب، وهم لا يعلمون بأن هذا العشب يؤثر على الغدة الدرقية من غير أن يعلموا. والعلم لم يتوصل إلى هذه، بعد أن اكتشفنا بعض الحالات من هذا النوع فهمنا بأنهم يستعملون نوع من الأعشاب لمدة طويلة بشكل كثير. المهم أنه أحب أنبه بأنه ليس هذا الظن صحيح، إنما نصيحتي بأن هنالك الآن تطور كثير في مسألة الأعشاب، التوجه دولي وليس محلي. والعالم كله الآن ينظر إلى الأعشاب الطبية كبديل طيب، وإلى الطب البديل ليس فقط الأعشاب، الطب البديل أو الطب الشعبي، لأن هنالك مراكز علمية تبت بهذا الموضوع. مثلا نحن في إيران أو في بعض الدول الغربية هنالك مراكز علمية تستند إلى تجارب علمية حول تأثير بعض الأعشاب. إحنا في إيران الآن أكثر جامعات العلوم الطبية في إيران الآن تمتلك مراكز للطب الشعبي أو العلاج بالطب الشعبي، من جملة العلاج بالأعشاب. هؤلاء يستندون إلى مباني علمية في هذا الموضوع، ويتأكدون من أن العشب الفلاني أو المخلوط العشب الفلاني مع العشب الفلاني أو العصارة الفلانية وإلى آخره تؤثر في هذه الحالات الخاصة، كمثلا مرض في كبد، مرض في صفراء، مرض في كلية، مرض في وإلى آخره. هذه التي تبتنى على مباني علمية لا بأس بها، لأنه جربت والذي يجربهم أطباء وليسوا عطارين. العطار شغلة كانت مقدسة ومحترمة ولا زالت. وكانوا العطارين ينقذون كثير من الناس في كثير موارد، ولكن الآن العلم وصل إلى مجالات أطور وأعمق، فالآن أطباء يقومون بهذا العمل عن علم ودراية وتجربة. الآن في إيران عندنا مراكز متعددة في الطب الشعبي، المقارنة ليست بسيطة، علم واسع جدا. فقط أستطيع أن أقول بأن الموارد الحادة أو الموارد الفورية أو الموارد اللي هي تعتبر من الطوارئ قد لا يكون مستساغا استعمال العشب الطبي، لأن العشب الطبي يحتاج إلى زمن، إلى وقت.
إذن هناك حساسية خاصة في الموضوع دكتور. وحتى فهمنا من كلامكم يعني حتى في تناول الأعشاب يجب أن يتخذ جانب الحيطة والحذر كي لا يكون مضاعفات في جسم الإنسان. شكرا جزيلا لإيضاحاتكم دكتور. نستمع إلى الجزء الأول من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مستمعينا الكرام مع أسئلتكم.
الجديد في الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. استضافت العاصمة طهران مؤخرا مؤتمرا يعنى بدراسات وبحوث الأعشاب الطبية في نسخته 9 في جامعة إعداد المدرسين. وقال أمين المؤتمر بيمان صالحي إن المؤتمر ركز على مواضيع عديدة هي الزراعة والثروة الطبيعية والعلوم الأساسية وصنع العقاقير العشبية والصناعة والاقتصاد، وكل منها انقسمت إلى مواضيع فرعية أخرى كعلم النباتات والفوتوكيمياء والتأثيرات الكيميائيات البيولوجية والتكنوبيولوجية والبيئة والفسلجة النباتية والمشتقات بعد الحصاد والمكننة وتقنيات البذور والطب التقليدي والتأثيرات الفارماكولوجية والسريرية وتقنيات التراكيب والسيطرة ونقل التقنيات والتجارب وإنتاج محاصيل محسنة وغيرها. وأضاف أن الأمانة العامة للمؤتمر تسلمت أكثر من 700 بحث ودراسة تم عرضها على شكل محاضرات وملصقات. ولفت إلى استضافة المؤتمر شخصيات علمية وأكاديمية من ألمانيا واليونان وبولندا، كما أقيم إلى جانبه معرض قدم منتجات العقاقير العشبية والمشتقات طبيعية المنشأ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. ساعتنا في استوديو البث المباشر تشير إلى 11:29 ولازلتم مع هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو المقارنة بين الأدوية الكيميائية والعشبية. أعود إلى ضيفي الكريم مع أسئلة المستمعين عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من العراق تقول: سلام عليكم وأتمنى لكم الصحة والعافية لجميع الكادر وللمقدمة، عليكم السلام والرحمة أختي أم علي، وتحية صباحية لضيفكم الكريم الدكتور علي الحائري. لدي سؤالان إذا سمحتم بالتأكيد. إذا أخذت الأدوية الكيميائية مع الأدوية العشبية معا، هل لها تأثير جانبي على الصحة والشخص؟ هذا بالنسبة لسؤالها الأول دكتور. وهل تناول الدواء الكيميائي مع بعض العصائر مثل عصير البرتقال والعصائر بدل الماء أو مثل الحليب يؤثر على مفعول الدواء؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق.
أهلا ومرحبا بك، حياك الله مستمعتنا العزيزة، وتحية للشعب العراقي الأبي الباسل. الحقيقة السؤال بشقين. الشق الأول بأنه لا يخلو أي عقار أو دواء من عوارض جانبية، لا يخلو، فيعتمد على نوع العقار الذي تستعملينه، وكما أشرت هل هو بعلم مثبت ومفيد أو هو بشكل عشوائي من غير أدلة علمية لذلك التأثير. فأنا أقول كليا لأن السؤال هو كلي. وأما الشق الثاني فأكيد بأن الأدوية التي لها شروط خاصة في الاستعمال يؤكد عليه الصيدلي عندما أو الصيدلاني عندما يعطي هذا الدواء. مثلا بعض الأدوية مع الحليب يجب أن لا تؤخذ، فيشير الصيدلي بأنه لا يجب أن تأخذ حليب مع هذا الدواء. أو بعض الأدوية تتأثر، ولكن هذا عدد قليل من الأدوية. بشكل عام إذا ما خصص فالدواء أن يأخذ مع عصير برتقال أو يأخذ مع ماء أو عصير تفاح لا بأس به، لا ما في مشكلة خاصة في هذا الصدد. إذا كان هنالك دواء مختص بموضوع خاص، كان مثلا مع العصير قد، لأنه هنالك في بعض العصائر أحماض، فجزء هذه الأحماض تؤثر على تأثير الدواء، أو الحليب يؤثر على تركيبات بعض الأدوية، فهذه يذكر عندما يعطي الصيدلاني هذا الدواء. أما إذا لم يذكر ولم يدل الصيدلاني أو هو دليل الدواء نفسه الموجود في 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 علبة الدواء لا تذكر هذه الاستثناءات، فلا بأس بأي شكل من الأشكال.
الأخ قحطان دشر من العراق من ديالا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة أخي، تحية صباحية أقدمها لكم مع وافر تقديري واحترامي، وخاصة إلى ضيفكم الكريم الدكتور علي الحائري مع الود. مداخلة عندي لحلقة هذا اليوم لو سمحتم. أكيد ظهرت في الفترة الأخيرة شركات أدوية كثيرة، وهناك دمج ما بين الأدوية الكيميائية والأدوية العشبية، مثل شركة DXN الماليزية وشركة ديفيرا الأمريكية، هي عبارة عن شركات ربحية تجارية الحرارية لا أكثر توهم المريض بأنه منتوجاتها عبارة عن مكملات غذائية. أتمنى من حضرتكم دكتور حائري توعية الإخوة المستمعين بخصوص هذا الموضوع، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير. صديقكم قحطان من العراق، حياك الله أخي قحطان.
حياك الله قحطان، وتحيتي لك وللشعب العراقي العظيم. الحقيقة أنه لا أستطيع أن أذكر بسوء أي جهة تجارية أو غير ذلك، لكنه أنصح بأنه الاستعمال من بعض هذه الأدوية أو العقارات التي يتم الإعلان عنها في شبكات التواصل الاجتماعي أو تصدر إلى بعض البلاد وهي تدخل من دون رقابة ولا تأييد من وزارة الصحة، يجب المشاورة استشارة الطبيب في هذا الموضوع. طبيب الذي يعلم بالأعشاب، لأن كما أشرت إحنا في إيران الآن عندنا مراكز كثيرة، كليات كثيرة للطب الشعبي أو التطبيب بالأعشاب، وهنالك كثير من الأطباء يتخصصون في هذا المجال. فالمهم بأن هذه العلائم التجارية ليست بالضرورة غير سواء أنها مجملة بشكل العرض جميل جدا، التعليب جميل، يعني المظهر جذاب جدا، ولكن ما نعرف ما محتواها. فهنالك جهات خاصة في بعض البلاد، مثل في إيران عندنا، أنا في العراق لا أدري بالضبط، ولكن في إيران عندنا جهات مختصة، مختبرات تحلل هذه وتدرس مكونات هذه المواد وتشير أن هذه مؤيدة أو غير مؤيدة.
نعم. لدينا اتصال هاتفي من سلطنة عمان، الأخ محمد سالم يتصل بنا. سلام عليكم أخي محمد، حياك الله وأهلا بك.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وأشكركم على هذا البرنامج الطيب،
حياك الله.
بالنسبة لل نعم بالنسبة لي سؤال، لدينا احنا أماكن هنا في عمان للمستوصفات والأعشاب العلاجية، ولكن السؤال يعني الذي نطرحه دائما، كثير من كبار السن يميلون إليها بالفعل، ولكن السؤال الذي نطرحه نحن نقول كيف نعرف أن هذا العلاج يعني مفيد أو ضار، يعني هل توجد جهة أو هل نأخذه دون استشارة الطبيب؟ طبعا الأطباء لهم دراية بالأدوية الكيميائية، أما الأدوية العشبية فما أدري هل لهم دراية بها، يعني كيف نأخذ هذه الأدوية، هل نستشير طبيب، وهل لها أعراض جانبية أكثر من الأدوية الأخرى؟
نعم.
لكم جزيل الشكر،
حياك الله. شكرا جزيلا لك محمد سالم من سلطنة عمان.
سلمك الله أخ محمد سالم، عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك وبالشعب العماني الأبي الصديق العزيز. تحية لكم ولأركان دولتكم. عزيزي أستاذ سالم، الحقيقة أني لا أعرف كيف أن النظام يتحكم في موضوع الأعشاب الطبية في عمان. كما أشرت نحن عندنا رقابة ممتازة في إيران على هذا الموضوع، وعندنا أطباء أخصائيين في، يعني الآن عندنا تقريبا أكثر من 20 سنة نعمل على تخصيص وتخصص أطباء في مجال الأعشاب وعلم التطبيب بالأعشاب. ولكن بالنسبة إلى عمان، أنا أعرف بأنه هنالك تأثيرات من ثقافات مختلفة في مجال الطب الشعبي، كالتأثير الهندي أو التأثير الباكستاني أو التأثير العربي الأصيل أو تأثير الطب اليوناني، ولذلك هنالك سوق تقريبا مختلطة من كثير من هذه المواضيع، والصيني أيضا.
نعم.
في عمان. فالحقيقة هذا يتطلب رقابة من وزارة الصحة، إن شاء الله. طبعا أنا لا أتجاسر ولا أعين هذا الموضوع، ولكن أظن بأن إذا كان من المفروض أن الناس تكون في طمأنينة من أهمية هذه المواد وتأثيرها، قد يكون هنالك نوع من حالة من أركان رسمية في البلاد لتعيين صلاحية هذه الأشياء أو عدمها.
نعم، شكرا لهذه الإجابات دكتور. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
مستمعينا الأفاضل، على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة وهي مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، أما رقم الواتساب مكرر 09938887450. أعود إلى ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور علي الحائري. دكتور، لدينا سؤال من الأخ مصطفى طوالبية من الجزائر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة أخي مصطفى، أرجو الإجابة عن سؤالي. استهلاك المشروبات العشبية بشكل مستمر كالشاي والقرفة له أضرار خطرة على الصحة، وبالنسبة للأدوية الكيميائية هل هناك أنواع يمكن استهلاكها من دون وصفة؟ وأيضا كذلك يمكنني استهلاك مكمل غذائي مثل أوميغا 3 دون استشارة الطبيب بشكل متقطع وليس دائما؟ ولكم مني جزيل الشكر ولضيفكم الكريم. حياك الله مصطفى.
أخ مصطفى من الجزائر،
نعم،
أهلا ومرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإلى الشعب الجزائري البطل. الحقيقة بأنه سؤال جيد يا أخ مصطفى. أولا موضوع، أبدأ بالأوميغا. الأوميغا شيء جيد لا بأس به، ولا يوجد حدود، يعني حدود معقولة طبعا، حبة في اليوم أو بين يوم ويوم، المهم لا بأس بهذه المسائل مثل أوميغا 3، أوميغا 6، أوميغا 9، أوميغا 7 الثالث، أو أوميغا 9، أوميغا 6، أوميغا 7، هذه كلها مفيدة، لا ما في مشكلة. ولكن إذا أنت متعلق ولك علقة بالأعشاب، فاستعمال الأسماك المختلفة يوميا، والجزائر غنية بالأسماك، تعوض عن هذه المواد الكيميائية، إلا إذا كانت حالة مرضية لا سمح الله. فلك البديل الأفضل وهو استعمال الأسماك في بمأكولات الأسبوعية. هذا كان الأول. السؤال الثاني كان السؤال الأول إيش؟
عن المشروبات العشبية بشكل مستمر، مثلا نعم الشاي، نعم، والقرفة.
سؤال
مثلاً
جيد هذا، لأنه كثير من الناس بالأخص في بلادنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهم عادات في شرب الأعشاب، المواد العشبية، مشروبات من المواد العشبية متنوعة كثيرة، يعني في عرق السوس وفي الكراكاديه وفي وإلى آخره. أحب أن أذكر بأن الناس على صفتين، هنالك عندهم صفة يسموها الطبع الحار، وهنالك صفة يسمى الطبع البارد. الطبع الحار يعينه أخصائيين في مجال الطب العشبي والشعبي، يسألون بعض الأسئلة عن مزاجك، عن ما تحب في الأغذية، ماذا تستعمل، وإذا استعملت كذا كيف يحصل معك، هل تصاب بصداع أو تصاب لا سمح الله إسهال أو إلى آخره. من هذه الأسئلة والأجوبة يعينون بأن مزاجك أو طبعك حار أو بارد.
نعم.
فإن كان باردا أو حارا يعين لك نوع المشروبات العشبية التي يجب أن تستعملها، يجب أن تستعملها لدوام الصحة في بدنك والعافية، والتي يجب أن تمتنع عنها أو تقلل من كثرتها كذلك لحفظ الصحة. ولذلك إذا كان هنالك من يعلم بهذه الأمور في بلدك، فمن الأفضل أنه تستشيره في هذا الموضوع. فالمشروبات العشبية في بلادنا منتشرة بشكل عام كثير، وهنالك أنواع مختلفة من النعنى ومن الكركدي ومن القرفة ومن الهيل ومن وإلى آخره، لا أستطيع أن أحدد عددها. لكن هذه كلها تعتمد على مزاج، نحن نسميها مزاج الإنسان، مزاج حار أو مزاج أو طبع حار أو طبع بارد.
الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول: تحية إلى الدكتور علي الحائري وشكرا له لإيضاحاته، وتحياتي إلى الآنسة شيماء كريم. حياك الله أخي صبحي. سؤالي: هل من نبات عشبي يخفض ضغط الدم؟ وشكرا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وللأردن العزيز، الله يحفظكم حبيبي. موضوع الأعشاب في ضغط الدم الشرياني، ارتفاع ضغط الدم الشرياني، نعم موجود هنالك أعشاب تؤثر، ولكن بالنسبة إلي كإنسان يؤمن بالاثنين، بالتطبيب بالأعشاب والتطبيب بالأدوية الكيميائية. الحقيقة أنه هنالك حالات من ارتفاع ضغط الدم الشرياني تستوجب استعمال أدوية بشكل فوري، يعني بشكل قريب أو حاد، يجب أن ليس موضوع مزمن، موضوع حاد. ارتفاع الضغط الشرياني خطر، خطورة الضغط الدم الشرياني أنه قد يصاب الإنسان بأشياء هو بعيد عنها إن شاء الله ولا تحصل لأحد. فلذلك يجب استعمال أدوية لتخفيض هذا الضغط العالي. أما هنالك أفراد قد يكون في العائلة أو وراثيا ممكن أن يصابون في المستقبل، وهنالك دلائل على ذلك، مثلا الوزن الكثير، موضوع الدهونات في الدم، وقد يكون لا سمح الله السكري وإلى آخره. فهنالك أعشاب تستعمل بشكل مزمن ويوميا للحفاظ على صحة البدن، أن لا يصاب الإنسان بارتفاع ضغط الدم. فالموضوع هذا يقودني إلى أن أشير إلى موضوع هام آخر، وهو استعمال الأعشاب الطبية في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان هو موضوع الحفاظ أو الوقاية خير من العلاج، كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه هذه توقي الإنسان من الإصابة في المستقبل بأشياء أخرى. فالواقع أنه كما أشرت المزاج أو الطبع، طبع الحار أو الطبع البارد، فهنالك توصيات في بعض الأعشاب وفي بعض المأكولات للأفراد الذين يمتلكون هذه الأمزجة حتى يكونون دائما على صحة مستدامة إن شاء الله. فالتقليل من استفادة من بعض المأكولات أو الأعشاب أو زيادة استفادها أو تكرار استفادها في بعض الأحيان حسب مزاج الأفراد، حسب طبع الأفراد، يؤثر على صحتهم بشكل دائم.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور. نستمع إلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور علي الحائري لنكمل الحوار حول المقارنة بين الأدوية الكيميائية والعشبية.
الجديد في الطب. بلغت قيمة صادرات الأعشاب الطبية الإيرانية نحو 300 مليون دولار خلال 8 أشهر في العام الجاري، وفق مسؤول المشروع الوطني للعقاقير العشبية بوزارة الجهاد الزراعي حسين زينلي. وقال زينلي في تصريح له إن إيران ستتحول إلى أكبر مصدر للأعشاب الطبية في الشرق الأوسط في حال تخصيص الاعتمادات اللازمة، وأضاف أنه في حال تخصيص الأموال لإنتاج هذا النوع من العقاقير سيتيح للبلاد أن تتبوأ مركز الصدارة في التصدير بالشرق الأوسط في غضون العامين المقبلين. وتابع أنه بناء على المسوحات التي أجريت على أساس الإنتاج الزراعي في مناطق مختلفة من البلاد، فإنه يتم الاستقطاب لكل محافظة على وجه الخصوص للإنتاج بشكل حصري كالورد المحمدي الذي حددت مناطق إنتاجه في كاشان وفارس وكرمان حصرا. ونوه زينلي إلى أنه وفقا لهذه الخطة سيتم إنشاء سلسلة القيمة، الإنتاج، التجهيز، البحث الأكاديمي في كل محافظة، وفي الواقع ستقدم كل محافظة سلسلة القيمة الكاملة لهذا العقار العشبي الخاص بها. كما تشير التقديرات إلى أن 85% من الأعشاب الطبية المستخدمة في البلاد يمكن زرعها وتطويرها داخليا، وتم وضع خطة لتأمينها محليا بنسبة 75% خلال العام المقبل.
نعم، معلومات نافعة جدا نحصل عليها من خلال هذه الفقرات القصيرة. دكتور، لدينا اتصال هاتفي من العراق. الأخت نادية عبد تتصل بنا. سلام عليكم أختي نادية، أهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته،
أهلا
وسهلا بكم.
يا أهلا وسهلا،
صباحكم كل خير إن شاء الله.
صباح الأنوار. يا هلا يا هلا، صباح الأنوار، تفضلي نادية.
صباح لكم وعلي صيف مبارك ولجميع الكادر والمستمعين بأطهرهم عزيزة.
يا أهلا وسهلا،
بسم أكثر يا ربي. حق لدينا سؤال، أنه البعض أنه يقول أنه الجسم لا يتفاعل مع بسرعة مع دواء الأعشاب مثل الدواء الكيميائي، هل هذه حق نظرية صحيحة أم خاطئة؟ أضاف أنه البعض يقول أنه الدواء الأعشاب الذي هو من العشب يكون أقل فعالية على الجسم، أو أنه أقل أثر على الجسم عندما يريد أن يؤثر على الجسم، أقل تأثير يعكس من العكس أنه الدواء الكيميائي، أنه إذا كان غير استجابة للجسم له يكون هناك أضرار سلبية، هناك ضرر على الجسم أو ضرر على الشخص نفسه. حتى هذه النظريات هي صحيحة أم خاطئة؟
نعم،
نسمع هذا الكلام.
نعم، شكرا جزيلا لك نادية من العراق، حياك الله. طبعا دكتور، لو تسمحون لي قبل أن تجيبون على سؤال الأخت نادية عبد من العراق، الأخت حنان من اليمن أيضا بعثت لنا بمشاركة تقول: برأيي الشخصي لا توجد مقارنة بين هذه الأدوية، فلكل مجال ولكل خاصيته وميزاته. البعض يذهب ليستخدم الأعشاب الطبية كونها أكثر أمانا وليس لها أعراض جانبية وخطيرة. تحدثتم دكتور حول هذا الموضوع. العلاج بالأعشاب يحتاج مدة نستطيع القول ليست بالقصيرة حتى تعطي النتيجة، كما تفضلت الأخت نادية أيضا، لبعض الأمراض والبعض مفعولها قوي، لكن الأدوية الكيميائية يعني مفعولها أقوى. أعرف أشخاص يخافون منها جدا ويصفونها بأنها ليست آمنة. نعم، هذه مشاركة الأخت حنان من اليمن. أيضا الأخت نادية عبد من العراق كان لها مشاركة واستفسار حول هذا الموضوع، تفضلوا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. أخواتي العزيزات، الله ينصركم على أعداء الإسلام وأعدائكم في اليمن والعراق وفي كل البلاد الإسلامية. أخواتي العزيزات، الحقيقة هي من وجهة نظر صحيحة ما تفضلت به الأخت من العراق أو ما تفضلت به الأخت من اليمن. أنا أضرب مثال قد أستطيع أن أوضح موضوع المقارنة. مثلا تحبين أن هنالك من يحب أن يكون له شجرة تثمر، فيأكل الثمرة في البيت ويترك النواة.
نعم.
كالتمر أو مثلا البطيخ أو إلى آخره، فلا يكلفه شيء هذا البذر، فيزرع هذا البذر ويعتني به، يسقيه يوميا أو بين يوم أو ما يطلب أي تطلبات موجودة، وينتظر أن ينمو هذا إلى شجرة مثمرة. وهنالك شخص آخر يحب أن يحصل على شجرة مثمرة تثمر في فصلها، يعني مثلا فرق أشهر ليست سنين، فيذهب ويشتري شجرة كاملة معدة للإثمار، يدفع ثمنها ممكن ثمنا باهظا لأنه يحب أن يرى الثمرة هذا الفصل الآتي، فيزرعها ويعتني بها. فالمقارنة بين هاتين الحالتين هو هذا الشكل. التطبيب بالأعشاب يتطلب الصبر والوقت، لأنه يبدأ تدريجيا بالتأثير على الموارد الحياتية الموجودة في البدن واستعانة بها لتكميل الصحة في البدن. الاستعانة بهذه الموارد الحياتية الداخلية الموجودة في البدن، هذا الشغل الطب العشبي. ولذلك أنا كان في كلامي أشير إلى أن الطب العشبي أكثر الأحيان يستعمل بأن يديم الصحة في الإنسان، وليس أن يرجع الصحة. نعم هنالك بعض الحالات كذلك نستعمل الأعشاب الطبية في أن نستعيد الصحة من مرض خاص، ولكن هذا المرض ليس حادا بالشكل الذي يؤثر على الحياة، لأن هنالك حالات حادة كما نسميها في الطب emergency، حالات طارئة. الحالات الطارئة لا تستطيع أن تنتظر فعل الأعشاب، يجب أن تعالج آنا. مثلا وصلني مريض ضغط دمه 22 أو 220 على 120 أو 22 على 12، طب هذا مشرف على انفجار في مخه، في كليته، في قلبه إلى آخره، سكتات وفجآت، يجب أن أعالجه فورا. فأعمل على إنزال هذا الضغط العالي بلا فصل زمني. هذا ليس وقت تطبيب الأعشاب. هذه المقارنة إذا حبيتوا أن تتصوروها، بأن هنالك من يحب أن يحصل على شجر مثمر من حبة نواة هو استخدم الثمرة وزرعها واعتنى بها، طولت سنين 5-6 إذا كان نخلة تمر فتطول 20 سنة إلى أن تثمر، أو ثمرات أخرى، وشخص يأخذ شجرة جاهزة للإثمار في الفصل القادم. هذا الفرق بين الطب العشبي والطب الحاد أو الكيميائي.
هناك سؤال للأخ محمود كاظم من طهران يقول: سلامي إلى الدكتور الحائري والأخت شيماء، وسؤالي: هل أن عشب عرق السوس يقوم برفع ضغط الدم؟ وعلما بأن هذه النبتة تستعمل كدواء للمعدة، وشكرا لكم.
نعم، عليكم السلام ورحمة الله. سؤال جيد جدا وشائع جدا. نعم. الكثير يعتقد بأن عرق السوس يساعد على ارتفاع ضغط الدم. طبعا عرق السوس علاج جيد وممتاز للمعدة، هذا ثابت علميا، يعني علماء الطب الذين هم أطباء حديثين في الطب الحديث وهم أخصائيين في الطب العشبي توصلوا إلى هذه الحقيقة من حقائق التطبيب بالأعشاب، بأن عرق السوس دواء جيد لأمراض المعدة والأمعاء. ولكن التأثير على ضغط الدم الحقيقة من ناحية العلمية، الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني الذين يستعملون أدوية لمحافظة على الأدوية الكيميائية للمحافظة على ضغط الدم الشرياني المعتدل أو العادي أو الصحيح أو الصحي، هؤلاء معرضون لتأثير شراب عرق السوس في ارتفاع ضغط الدم عندهم. نعم هذا وارد، ولكن الأفراد العاديين لا، الذين ليست لهم أرضية في موضوع ارتفاع ضغط الدم الشرياني فليست هنالك خطورة. طبعا هنالك أفراد لاحظت أنا هذا في المجتمع الغربي.
نعم.
هنالك بعض المأكولات مثل الجيلاتين أمثال هذه الأشياء مثل يعني الحلويات ككانديز. نعم. أو شيء يستخدمون فيها عرق السوس المركز، وهنالك ناس مدمنين على هذا. نعم. أمثال هؤلاء قد يكون الأمعاء والمعدة عندهم طيبة سالمة، ولكن معرضين لارتفاع ضغط الدم الشريان.
لطيف جدا دكتور. دكتور، إذا بقيت هناك كلمة أخيرة لو سمحتم.
نعم، الكلمة الأخيرة أنه لا شك بأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الطبيعة خلق فيها لكل داء دواء. والدواء الموجود في الطبيعة يمكن تصوره بهذا الشكل، بأن هنالك الحلو والمر.
نعم.
والحامض وغير الحامض أو المعتدل في نفس التركيبة. فالتركيب الذي نحتاجه في البدن لعلاج هو حامض من نوعه، فهنالك ما يعادل هذه الحموضة في نفس التركيب. هذا كمثال أنا أعرضه عليه.
نعم.
ولذلك تناول الأعشاب الطبية له هذه الخصائص.
نعم، شكرا جزيلا لكم. نعم.
نعم.
وأيضا تعرفنا أنه نتناولها بحذر كما.
نعم.
تفضلتم.
نعم.
دكتور علي الحائري، أخصائي العلاج بالأدوية، أستاذ في كلية الطب في جامعة الشهيد بهشتي، شكرا جزيلا لحضوركم. سيعاد هذا اللقاء في 8:10 مساء هذا اليوم، وسيكون محورنا للأسبوع المقبل الشخصية الحدية مع الدكتورة ليلى كلميزادة. حتى ذلك الموعد.